بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد في العبادة. هذه الأحاديث وحدها أيها الإخوة إذا قرأها المؤمن وعرفها، يعني سبحان الله دبت فيه معاني القوة والعزيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يجتهد هذا الاجتهاد العظيم، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن فماذا نحن نفعل وماذا نحن نجتهد؟ نسأل الله أن يعيننا على أن نغتنم حياتنا وأعمارنا، وأن نغتنم ليالينا، وأن نغتنم أيامنا كلها في طاعة الله. مر معنا الأسبوع الماضي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة طويلة، وكان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو سورة الأنعام، كل هذه يعني يقرأها في ركعة واحدة. والله أمر يعني سبحان الله نحن نراه طويلا، والنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن في غاية التنعم والتلذذ والتمتع بهذه القراءة العظيمة لكان قد ترك، ولكن كونه مع الله وشعوره بأنه عليه الصلاة والسلام بين يدي الله أعطاه هذه المتعة العظيمة، لذلك لم يشعر بورم قدميه، تورمت قدماه، ومع ذلك كان في هذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أيها الإخوة، هنالك قاعدة كنا نسمعها من شيخنا الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. هذه القاعدة كان يقول فيها الشيخ عبد الكريم: ليس مع الحب تعب. وهذا صحيح تماما، ليس مع الحب تعب. الذي يقبل على الله بحب وبعواطف ممتلئة ود لله عز وجل لا يشعر بالتعب. أنت حينما تقصد أخا لك تحبه حبا عظيما وتريد أن تصل إليه، تشعر بالتعب والطريق؟ لا، لا تشعر بالتعب. الذين الآن مثلا يكونون في الحج بالطواف والسعي وهم مقبلون على الله لا يشعرون بالتعب. فليس مع الحب تعب، لا يشعر بالتعب الإنسان مع الحب، لأن عاطفة الحب التي ملأت القلب منعت الجسم من أن يشعر بهذا التعب، ما عاد شعر بالتعب. طبعا على الصعيد الآخر كذلك، لا نريد أن نتحدث، ولكن لو حتى الإنسان يحب حب مادي حب جسدي كذلك لا يشعر بالتعب. فليس مع الحب تعب. وهل هنالك أحد أعظم حبا لله من رسول الله؟ أبدا، مستحيل. لذلك كان إقبال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإقبال المنقطع النظير. الآن انظروا إلى صورة أخرى من قيام الليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الأولى التي مرت معنا الدرس الماضي أنه قرأ سورة بقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، ثم لما ركع ركع نحو من ذلك، ثم لما سجد سجد نحو من ذلك. الآن في إقبال على الله وتسليم لله بطريقة أخرى. اسمعوا هذا الحديث، يقول الترمذي: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. الآن في هذا الحديث بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل وهو يردد آية واحدة، طيلة الليل مو قرأ عدة سور؟ أي واحدة؟ ما هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى كما ذكر ذلك أبو ذر، وأبو ذر كان معه في تلك الليلة وكان يلحظه صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره عن سيدنا أبي ذر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يعني وصل للفجر للصبح وهو يردد هذه الآية. ما هي؟ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية التي فيها كل التسليم لله والتفويض لأمر الله، وفيها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية ورد أن الذي يقولها ويخاطب رب العالمين بها يوم القيامة من؟ سيدنا عيسى. هذه الآية في آخر سورة المائدة، ربنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني إن تعذبهم فهم عبادك، يعني الذين خلقتهم بقدرتك وملكتهم بقدرتك فأنت تملكهم وأنت خالقهم ومالكهم، والمالك يفعل فيما يملك ما يشاء. لذلك إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني لا أحد يعترض عليك هم عبادك. ثانيا من المعاني إن تعذبهم فإنهم عبادك الذين عرفتهم عاصين جاحدين لآياتك مكذبين لأنبيائك، تعرف هذا تعلم هذا يا رب العالمين. وإن تغفر لهم يا الله فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني تغفر لهم وأنت القوي وأنت القادر وأنت الغالب، لا تغفر لهم عن ضعف. لذلك قالوا العفو عند المقدرة، فهنا يخاطب سيدنا عيسى ربه: إن تغفر لهم فأنت القوي القادر، قادر على أن تعذبهم، ومع ذلك إن أردت أن تغفر لهم تغفر لهم عن قدرة وقوة. ثم عزيز لكن حكيم، أحيانا يكون الإنسان قوي قوة شديدة لكن لا حكمة عنده، لا يدري ماذا يفعل. أما هنا شوف، انتبهوا إلى هذين الوصفين العظيمين في هذه الآية: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز لكن الحكيم، قوي قادر قاهر، وفي الوقت نفسه تضع الأمور في مواضعها تماما. فإذا غفرت لهم فأنت لا تثيب ولا تعاقب إلا عن حكمة وصواب. سبحان الله سبحان الله، أحيانا الإنسان البطاش يفقد الحكمة فيبطرش من غير تروي، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. لذلك وصف الحكيم هنا بعد وصف العزيز وصف رائع جدا وضروري جدا، لنعلم أن الله ولو كان قويا قاهرا قادرا إلا أن كل ما يفعله ربنا سبحانه وتعالى عن منتهى وغاية الحكمة. تمام؟ إذن إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت تملكهم وتعلم جحودهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام الذي يعني غاية الإقبال على الله والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي تنعم به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة. تصوروا والله أعلم كم من المعاني التي طافت بذهن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. يا ترى لو نحن الآن، خلينا نجرب شي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي نقرأ هذه الآية ونرددها شي 10 مرات، فقط 10 مرات، وانت عم تتصور نفسك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أمام العظيم الحي القيوم وأنت تخاطبه بذلك: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وانظر ماذا ينشأ في ذهنك وفي قلبك من هذه المشاعر العظيمة جدا. طبعا كل واحد ينشأ بنفسه من المعاني على قدر فهمه وعلى قدر معرفته بالله وعلى قدر إقباله على الله. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو بأعلى درجات الفهم وأعظم درجات الحب وأعظم درجات الصلة بالله، فقام بهذه الآية ليلة كاملة. لكن في شيء آخر كان وراء ترديد النبي لهذه الآية، ما هو هذا الشيء؟ شيء عظيم جدا جدا، حتى تعلموا الحب العظيم الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. يردد هذه الآية وهو يتذكر المسلمين، يتذكر أمته. سيدنا عيسى قالها عن من؟ عن هؤلاء الذين قالوا مريم إله، أو قالوا عيسى سيدنا عيسى إله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها وهو يتصور أمته، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يردد هذه الآية سأل الله عز وجل الشفاعة لأمته. أرأيتم إلى عظمة النبي عليه السلام؟ هاك الهمنا، النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمته في ذهنه، في عقله، في تفكيره، في مشاعره، فهو يقرأ هذه الآية ويريد أمته. لذلك لما سأله أبو ذر رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، ألم تزل تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد؟ يعني أنت تركع أنت عم تقرأ وتسجد وأنت تقرأها. فقال له عليه الصلاة والسلام، وهنا عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ويتجلى قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأجابه وقال له: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا أرأيتم إلى عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيتم إلى حرصه علينا، إلى حرصه الشديد على أمته كلها صلى الله عليه وسلم. فإذا يردد هذه الآية، يتنعم بقراءتها، يتنعم بمخاطبة الله. انظروا أخواني، خطاب الله في لذة، هي قضية هامة انتبهوا لها. أنت لما عم تخاطب رب العالمين كونك انت العبد الفقير العاجز الفاني، وسمح لك ان تخاطب العظيم القادر القاهر، هذا بحد ذاته اكبر شرف لك. هلا احيانا قد يذهبون مثلا وفد لعند مسؤول كبير، بقول مين اللي بيحكي معه؟ فلان بس بخاطبه فقط. اذا استطاع انسان ضعيف فقير عاجز يفنى يخاطب رب العالمين، هذا شرف ما بعده شرف. تصوروا هذا. لذلك اخواني كان من التنعم والشرف في سورة الفاتحة، اي يعني نتطرق اليها لانه جاءت مناسبتها، انك وانت تقرأ سورة الفاتحة وتثني على الله في بدايتها تقول الحمد لله رب العالمين. الآن تتصور العوالم كلها، والله رب هذه العوالم كلها، فهو الذي يمدها ويعطيها، وهو الذي يكرمها، وهو الذي يجعل فيها أسباب الحياة. الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل وصف لله، مالك يوم الدين. فتذكرت الآن أن الله سبحانه وتعالى ملكه وعظمته ورحمته في الدنيا والآخرة. الآن التفتت إلى خطابه سبحانه وتعالى كأنك صرت في حضرته. لما بدأت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الآن التفتت، كنت تتحدث عن الله، الآن تحدثت معه وخاطبته، فقلت له إياك نعبد وإياك نستعين. قال ومن جملة من الكلام الرائع إنه ليش أعاد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين إلى عدة معاني أتعرض لها فيما بعد، لكن أريد المعنى الذي يناسب ما أقوله. قال، وهذا قاله بديع الزمان النورسي رحمه الله وجزاه الله خيرا، قال إياك نعبد إياك، عم تخاطب رب العالمين حتى تزداد تلذذ وتنعم بالخطاب، أعاد وإياك. رأيتم إلى هذا المعنى؟ إذن هذا المعنى استشعروه أثناء التلاوي، أنت عم تخاطب رب العالمين، إياك يا رب نعبد، حتى تتنعم بالخطاب أكثر أعاد وإياك نستعين. الآن لما صرت أنت مع الله سبحانه وتعالى بمقام العبودية الكاملة والاستعانة التامة بالله، ربك شو بيقول لك؟ سأل الآن، شو بتسأل؟ فلك ولعبدي ما سأل، فتقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذه أهم قضية في حياة الإنسان على الإطلاق، أن يكون في حياته على الهدى وألا يكون على الضلال. كم هو منكوب وكم هو محروم وكم هو خاسر الذي أمضى حياته كلها يظن نفسه على هدى ثم يظهر أنه على ضلال. وهذا شأن حوالي كم من البشر، أعداد هائلة، مليارات، يظنون أنهم على هدى وهم على ضلال. قل أفأنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، ضل هنا بمعنى بطل سعيهم ولا قيمة له، كل هالسعي تبعهم بطل، ضل سعيهم في الحياة الدنيا والمصيبة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي المصيبة. لذلك كان أعظم طلب وأخطر طلب وأهم قضية في حياة الإنسان أن يكون على الهدى وأن تكون أعماله كلها صحيحة. فكان السؤال الرئيسي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعد انت طلبت من ربك الهدى، اهديني الصراط المستقيم يا رب حتى لا اضل، فجاءك الجواب مباشرة، قال لك ربك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هو الهدى، هذا القرآن الذي أنزله الله إليه هو الهدى الذي طلبته، فاثبت عليه. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. إذا نرجع لنقول أنك لما خاطبت الله تنعمت وتلذذت بلذيذ الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. شايفين كيف أخواني؟ وعرفوا أنه مجرد أنه الله سمح لك تخاطبه هذه نعمة كبرى، لأنه في كثير ناس هلأ مثلا بالأصول الإدارية بيقول لك حسب التسلسل، ما هيك؟ ما بصير الآزن يخاطب الوزير، ما بصير، لازم يحاكي مين؟ كبير الأذنة، وكبير الأذنة بيخاطب مدري مين، وهذاك بيخاطب رئيس الدائرة، ورئيس الدائرة بيحاكي معاون الوزير، وبعدين معاون الوزير بيحكي مع مين؟ مع الوزير. في تسلسل. أما بينك ورب العالمين في تسلسل؟ ما في. تخاطبه مباشرة، مباشرة بينك وبينه، ما في حاجز ولا بواب. شايفين كم ربنا سبحانه وتعالى رفع من قدرنا؟ بالله عليكم كم أعلى من شأننا سبحانه وتعالى؟ بتخاطبه مباشرة، بتقول له يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. هذا اسمه لذيذ الخطاب، هذا موجود في الآية، عم بيخاطب رب العالمين، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عرفنا؟ إذا النبي توسل إلى الله سبحانه وتعالى، فوض الأمور إلى الله، ثم سأله الشفاعة لنا، فالله تعالى أعطاه تلك الشفاعة في تلك الليلة. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه إذا شايفين اختلاف عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقرأ سورة البقرة، مرة يقرأ آية واحدة وهو يرددها. هذا بدلنا أخواني أنه نحن ينبغي علينا حين نقرأ القرآن في بعض الأحيان نقرأ ونتدبر الآيات، نقف عند معانيها. يعني مو ضروري دائما نقرأ نخلص ختم بجمعة فرضا، معليش في ناس عندهم ختمتين، ختمة يقرأ فيها بشكل سريع وختمة يقرأها للتدبر، يقعد يقرأ القرآن يوقف عند الآيات ويستجلي ما فيها من معاني ويستنبط ما فيها من عبر ودروس حتى تكون أساس حياتنا. والأصل في القرآن التدبر. قال ربنا سبحانه وتعالى كتاب ليتدبروا آياته، ليتدبروا، فالله أنزل الآيات لنتدبرها ولنعرف معانيها ونعمل بها بإذن الله تعالى. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم هالليل الطويل العظيم يلي قد أحد الناس ما يطلع بإيده. شوفوا شو صار مع عبد الله بن مسعود. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن مسعود بقي واقف واقف واقف، النبي صلى الله عليه وسلم قائم. نعم سيدنا عبد الله بن مسعود تعب، فقال لم يزل قائم حتى همم بأمر سوء. قيل له وما هذا الأمر السوء؟ قال أن أقعد وأدع النبي عليه الصلاة والسلام، يترك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يفعل هذا. ومع هذا سيدنا عبد الله بن مسعود بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فرصة عظيمة كل ساعة بيصح له يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أحيانا الإنسان قد تحدثه نفسه بما فيه خلاف مصلحته. هلا عبد الله بن مسعود لو قعد كم حرم؟ كان حرم خيرا كثيرا. فإذا ليست كل خواطر نفسك في مصلحتك، كل خواطرك التي ترد عليك بدك تنظر إن هي فيها خير لما فيها شر. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود عرف إنه أمر سوء، صرح صريح العبارة، قال هممت بأمري سوء، وقال لهم إنه كنت أترك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو ما فعل هذا، بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام. مما يشير إذا أنت قاعد بصلاة قيام ليل أو تهجد وطول الإمام فرضا، قلت لك ما كان يخلص ولا كان يركع ولا كان اي نعم خليني اترك وامشي، بيجيك هيك خاطر شو تقول لنفسك؟ صبري شوي صبري، احيانا مشان تاخذي غرض ارخص بخمس ورقات بتضلي عم تمشي بالسوق شي نص ساعه، ما هيك؟ فاي واحد ما بيتذكرها، بيذكر بس التعب وهو في الصلاه. اي نعم، لذلك نحن بنقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يصلي جالس، كما الحديث التروي سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. يعني هذا الحديث ذكره الترمذي ليه؟ حتى يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان متعبا أو لو وصل إلى في درجة كبر في السن كان يصلي ولو قاعدا ولا يترك قيام الليل. هلا نحن كلياتنا اليوم نقول نحن تعبانين يلا عن النوم، صح؟ نعذر أنفسنا على الفور، يا لطيف شو منعذر أنفسنا، ما أسرع أنه نعذر أنفسنا وتعطي نفسك عذر، ليه ما جيت على الصبح مو بإيدي أنا ما قدرت أقوم، إيه خلاص يعطيك العافية مروي. والإنسان أخطر شيء على حياته أنه يعذر نفسه، لأنه متى ما عذر نفسه بقي دائما في التقصير، وهذا العمر قصير لا يحتمل التقصير، العمر قصير لا يحتمل التقصير، مو ما قصير. لذلك لا تعذر نفسك تقول والله اليوم بلا روح على الجامعة، اليوم بلا قيام الليل كذا، إذا عذرت نفسك روحت عليك الخير. النبي عليه الصلاة والسلام ولو وصل إلى حد التعب كان يصلي جالسا، أو لو فرضا كان في مرض شديد أو وجع أو غلبه النوم، كلمة غلبه يعني من غير إرادته، ماذا كان يفعل؟ شو تتذكر شو الجواب؟ كان يصلي تاني يوم 12 ركعة ما بين الضحى والظهر. إذا ما كان يضيع أمر قد التزمه. الله يثبتنا بجاه لا إله إلا الله. لذلك هذا ما قالته السيدة عائشة، قالت كان يصلي جالسا، لكن قال إذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم إلى آخر الحديث. والحديث الذي بعده مثله كما قال الترمذي، حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. إذن في أحوال عدة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يصلي جالسا ويركع وهو جالس ويسجد وهو جالس، أحيانا قبل أن يبقى عليه 30 آية يقوم ويركع ويسجد. إذن أحوال عديدة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما قال الترمذي: حدثنا حسن محمد زعفراني، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. إذن هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. معنى هذا أنه مع تعبه ووهنه لم يدع قيام الليل. فشو رأيكم نحن ما ندع قيام الليل أبدا؟ شلون؟ كل ليلة صلوهم ولو قاعدا، يعني يوما ما قدرت لا تقول انه بلاها الليلة، شو تساوي؟ صليهم ولو قاعدا حتى تثبت على ما أنت عليه. نعم، وهذا هو المكسب الحقيقي من العمر. هلا نحن اليوم بالله عليكم جينا والله أكرمنا نكون بهالمسجد، لو كنا نايمين بالبيت شو كان صار؟ كان راح علينا خير عظيم، خير ضخم كبير جدا. والله أنا بزعل جدا أحزن على نايمين ببيوتهم، لأنه خسروا غاية وجودهم ووظيفة خلقهم وفاتهم هذا الخير. نحن بندعي لهم الله يقويهم إن شاء الله، ندعي لأنفسنا الله يثبتنا، يعني نحن ما لنا شايفين حالنا، أعوذ بالله. نحن نقول يا ربنا ثبتنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين، واجعل المسلمين جميعا مقبلين عليك في عبادتهم وطاعتهم يا رب العالمين. وخاصة إخواني هذا العشر المبارك الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر فيه من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. نكثر طول النهار مثل ما قلت لكم، واقف على الإشارة، ماشي بالسيارة، اي نعم، عم تتكلم انت واحد، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر من هذا الذكر، أكثر من قراءة القرآن، الصيام، من استطاع أن يصوم فليصوم، من استطاع أن يصوم التسعة أيام كلها فليفعل، من استطاع أن يصوم بعضها فليفعل، المهم أن نغتنم هذه الأيام المباركة. ومن استطاع أن يتهجد كذلك الليل طويل يتقوم لصلاة التهجد. النبي شوفوا شو كان يتهجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن في عندكم فرصة ذهبية، فرصة ماسية أكبر من ذهبية، لكي تغتنموا هذه الأيام بصلاة قيام الليل وبالتهجد. واللي ما بيطلع بإيده يصلي في بيته يجي على الجامعة، يلي بيصلي ببيته يستطيع أن يصلي في بيته أحسن لا شك، اللي بيستطيع يتهجد في بيته فهذا أفضل بصريح حديث النبي عزام. لكن بعض الأخوة قد بيقول لك أنا ببيتي والله بنام، قوم قول يلا لا تسطح لي خمس دقائق بتروح معي ساعة، لا تجد أنه في بيتك قد لا تقوى على نفسك، تعال إلى الجامع وصلي مع المصلين. فالباب مفتوح والمجال مفتوح والحمد لله تعالى. المهم نعمل نشتغل الله يتقبل منا. إخواني هذا العشر عشر من أندر الأيام، من أعظم الأيام، لذلك اغتنموها حق الاغتنام. ونحن إن شاء الله تعالى يوم عرفة، اليوم خميس هذا العام، نجلس هنا بعد العصر إلى المغرب ونحن نشتغل بالدعاء والذكر والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يغفر لنا كما يغفر لأهل عرفة إن شاء الله تعالى. وهذا الأمر أيها الإخوة قال الإمام ابن قدامة في المغني، المغني كتاب في الفقه من أعظم كتب الفقه لابن قدامة، يقول ابن قدامة قال الأثرم، هذا الأثرم أحد كبار تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله، مين أبا عبد الله؟ إمام أحمد بن حنبل، عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة. هي التعريف، يعني يوم عرفة يجتمعون في المساجد. قال: أرجو ألا يكون به بأس. هيك قال الإمام أحمد. قد فعله غير واحد. غير واحد يعني من مين؟ من الصحابي. نعم. وروى الأثرم عن الحسن البصري قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس. هذا أول واحد عمل التعريف في المسجد، ابن عباس. وابن عباس حبر الأمة، وابن عباس ترجمان القرآن، وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمر ابن حريث الصحابي. يعني مو فقط ابن عباس وعمر ابن حريث، هذا أول من فعله، وهنالك من تابعه. قال أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله، دعاء وذكر لله. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة. يحيى بن معين من كبار المحدثين، يعني كان يفعل هذا. لذلك أحببت أن أقول لكم ما يقوله الفقهاء في هذه المسألة. في مسألة الآن بدي لكم إياها، هلا أغلب الناس يعني يسألون عنها، وهي أنه الجمعة هو يوم العيد، فاجتمع في يوم الجمعة خطبتان، العيد وصلاة الجمعة، فهل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟ هذا يعني بعض كثير من الأخوة عم يسألوا أنه بتكفي صلاة العيد عن صلاة الجمعة. في هذه المسألة أقوال. الإمام الشافعي رضي الله عنه وعدد كبير من الفقهاء، وكما قال الإمام النووي في المجموع، جمهور الفقهاء وجمهور العلماء على أن الجمعة تسقط عن أهل القرى اللي بعيدين عن المسجد، لأنه سيدنا عثمان رضي الله عنه خطب في يوم جمعة وكان عيد، وقال: أيها الناس، قد اجتمع عيدان في يومكم. الجمعة عيد أصلا وعيد الآخر. فمن أراد من أهل العالية، أهل العالية القرى اللي خارج المدينة، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. لذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص لأهل القرى اللي جاءوا من مكان بعيد، إذا صلوا العيد أنه لا مانع أن لا يصلوا الجمعة. لا مانع، مو معناتها لو بدهم يصلوا الجمعة، لكن اليوم أهل القرى ما في مسجد إلا في قرية، يعني ما عاد. هذا كان لما كان أهل القرى يأتون إلى المسجد النبوي ليصلوا فيه، كانت صلاة الجمعة في مسجد واحد، في مسجد واحد. لذلك قال لهم، وهذا نوع من التخفيف على أهل القرى، لأن من أعذار الجمعة كما ورد المشقة، فأهل القرى يروحوا على قريتهم ردوا يرجعوا في مشقة، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الشافعي وكثير من الفقهاء قالوا تسقط عن أهل القرى الذين يريدون أن يعودوا إلى المسجد. هذا الحديث ذكرت لكم إياه. الإمام أحمد ابن حنبل قال تسقط الجمعة عن أهل القرى وعن أهل البلد، هيك عند الإمام أحمد. نعم. وذكر حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث زيد بن أرقم قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي. لذلك الإمام أحمد عنده أنه تسقط حتى عن أهل البلد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الرواية اللي رخص فيها لأهل البلد، النبي نفسه صلى الجمعة أم لا؟ صلى الجمعة. لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله. فالنبي الذي فعله وأكثر الصحابة شو عملوا؟ صلوا صلاة الجمعة. فأنا حبيت بينكم الحكم الفقهي. عند الإمام أبي حنيفة في عنده عموم الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، بيقول الجمعة لا تسقط لا عن أهل القرى ولا عن أهل البلد. إذا كم قول صار بالمسألة؟ 3 أقوال. عرفتوا الحكم الشرعي إن شاء الله، لكن نحن نفعل كما فعل النبي عليه السلام حين قال وإنا مجمعون إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم. والله هذا بعد سؤال كثير مؤلم أو ملاحظة مؤلمة جدا، اسمعوا يا أخواننا، يعني الله يجزيه الخير، وهو حاطط بدايتها لا حول ولا قوة إلا بالله. معه حق. اسمعوا اسمعوا شو قايل. نحن جايين بجلسة صفا، ما هي؟ وجلسة الصفا صفا، والصفا في نقاء وما في عنف وما في شدة وما في مهي. هذا الأخ قال ظهره بيألمه، اي نعم، جلس بده يجلس بمكان، قام قال له أخوه انه هذا محجوز. قال جلس جنبي وركلني برجله. مقبول الحكي هذا يا أخوانا؟ والله انه هذا اللي ركله برجله، لو ما اجى على الجامع احسن، لو ما اجى على الجامع بالمرة احسن ما يجي على الجامع ويركل واحد برجله، لانه جلس على الجدار او قدام عضادة لانه ظهره ايه يعني. بعدين هي قضية الحجز اخوانا ممنوعة منعا باتا شرعا. واحد بيجي على الجامع بيحط لي جراباته او طائيته باول صف وبعدين بيروح، ما بيصير هذا، هذا مو وارد ولا له ثواب. يعني هلأ لما حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على الصف الأول مشان شو؟ مشان نبكر، مو حثنا على الصف الأول حتى نتآتن نجي بآخر الوقت. تصور واحد جاي للصف الأول مكتمل وقعد دحش حاله بين الاثنين، لك ليه؟ بقولهم في فضل للصف الأول، ما شاء الله شوف أخيه هذا. اي نعم، هذا مو فهمان شيء من الدين، لأنه أهم شيء في الدين، أهم شيء عدم الأذى، أهم شيء على الإطلاق، أهم شيء تكريم الناس، احترامها، رعاية مشاعرها. حتى الحجر الأسود مو سنة إنه نقبله، لكن إذا كان إنسان بده يؤذي أو يؤذى فما عاد في سنة إنه صار مكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ورد في الحديث انه قال له لسيدنا عمر انك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر. لك الناس في سبيل السنة بيرتكبوا الحرام، والله بيرتكبوا الحرام، خاصة تلاقي بعض النساء تدخل بالطاحش وبتدخل وبيطلع الحجاب تبعها وبيبين ورد تقبل الحجر، يعني كأنه مأثرة تاريخية هي بحياتها بقى. شو هذا كله؟ قلة فهم وقلة فقه وعدم معرفة. والذي يريد أن يطبق الأحكام عليه أن يعرفها ويعرف مآلاتها. لذلك واحد بيجي بيركل واحد برجله لأنه قاعد وظهره عم يجعه، ما بصير هذا الحكي. لذلك أخواننا نحن خلينا يؤثر بعضنا بعضا، وهذا يلي ركله برجله يستغفر الله أولا، 2 يجي يستسمحه، روح لعنده قل له سامحني، رجاء سامحني لأنه أنا أسأت إليك. إحنا قاعدين بجلسة إيه؟ صفاء، مو بجلسة معارك. الله يتوب علينا بجاه لا إله. آخر سؤال عم يقول هذا الأخ إنه ماذا عن قص الأظافر والشعر بالنسبة للذي يريد أن يضحي؟ هذا مر معنا كثيرا في حديث صحيح تروي أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره شيئا. فالسنة السنة من أراد أن يضحي أن ما يقص لا شعره ولا يقلم أظافره حتى بعد إيه؟ بعد الأضحية. يعني كأنه تشبه بمن؟ بالمحرم. نعم فقط هيك مو أكثر من هيك. فإذا هذا سنة، لكن قد يكون في بعض الناس عندهم ظروفهم، عندهم أعمالهم، عندهم لقاءاتهم، بده مثلا يقصر شعره، مو أمر واجب أو فرض، وإنما هو من باب السنة وهو أفضل. وطبعا إن شاء الله الله بيكرمكم وبتضحوا كلياتكم بإذن الله، وبتعطوا للفقراء والمساكين، وبتفرجوا كروبهم بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يقبل منا جميعا، كل عام وأنتم بخير، وغفر الله لنا ولكم وتقبل منا منكم. سلموا على بعض وصلوا كل واحد 4 ركعات ضحى.